بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذلك فصدق فيه ليس كمثله شيء، أي فصدق في الوجود المطلق الوجود الأحدي الصمدي أنه ليس كمثله شيء، والليسية هاهنا راجعة للثالثة في انتفاء الموضوع عليه السلام، لأنه كما تقدم في الأمس لا ثانية للوجود بما هو وجود، لأن الحقيقة الوجودية بإطلاق الكلمة من غير حيثية تقليدية أو حيثية تحليلية هي حقيقة واحدة، هي نحو لا نهاية الوجود والتحقق، ومثل هذه الحقيقة لا ثانية لها، أي لا فرض للإثنينية في محض التحقق والوجود. وقال البعض كما تقدم بالأمس أن الكاف هاهنا ليست تأكيدية زائدة، فيصبح المعنى ليس كمثله شيء، أي ليس كمثل مثله شيء. ومثلية المثل في عالم الإنسان بلحاظ المثلية الظلية، أي لا وحدة ظلية تكون كمثله في وحدته الإسمية، وهذه الوحدة الظلية التي فيه بروز وظهور وتعين خارجي للأسماء والصفات الإلهية هي بالإنسان الكامل، والإنسان الكامل لا بد من وجوده في عالم الإنسان ليكون محورا تدور عليه رحى عالم الإنسان، فيكون مطلوبا وغاية لعالم الإنسان، ويكون المطلوب له هو الحق تعالى. فإذا خلقت الأمور والحقائق الإنسانية من أجلهم، أي من أجل الحقيقة التامة الكاملة الإنسانية، وخلقوا من أجله فخلقهم له، وخلقت الأمور لهم لأنه لا غاية لهم دونه، ولا غاية للممكن غاية للممكنات إلا إلى الإنسان الكامل، لأن من طلب الله من غير طريق الإنسان الكامل كان خطأ واشتباها وضلالة. فمن ادعى فلسفة أو عرفانا أو أي دعوة ومثلث من دون أن ينظر إلى الحق تعالى من طريق المرآة التامة الكاملة ومن طريق النور المحمدي لا يمكنه أن يصل إلى مشاهدة حقيقة الربوبية والوحدة الحقة الحقيقية الصمدية. فلا بد إذن من وجود إنسان كامل وبأبعاده المختلفة يكون مرتبطا بحقائق العالم ببعد الظلي، بما لهذا البعد الظلي من الوحدة الظلية يكون بروزا بالأسماء والصفات وبأبعاده المختلفة بمرتبة من مراتبه، وهي مرتبة العقل، يكون بيانا وعيانا بعالم العقل، وبمرتبته المثالية يكون بيانا وعيانا بمرتبة عالم المثال والبرزخ، وبمرتبته الطبيعية يكون بيانا وعيانا بعالم الطبيعة بما للطبيعة من الأضداد والعناصر المختلفة. فوجود الإنسان الكامل والحجة على وجه الأرض من ضروريات التوحيد، من ضروريات الإسلام. ولذا ما جاء نبي من الأنبياء إلا وجعل من بعده خلفاء هم بيان بواقع وجودهم وتعين وظهور بتلك الرسالة. فعلي عليه السلام ظهور بالكتاب المجيد. فمن لم يرى عليا بظهوره القرآني لا يمكنه أن يرى ألفاظا وعبارات. من لم يتمكن بعقله وشهوده وفطرته أن يقتبس من القرآن الناطق العلوي نورا، لا يمكنه أن يقتبس من ألفاظ الكتاب المجيد نورا وهداية. من قصر من أخذ الحقيقة من القرآن الناطق فهو في القصور أولى، إذا أراد أن يقتبس من نور الكتاب التدويني نورا، بل تكون اقتباساته ضلالة وخطأ واشتباها. والحق سبحانه وتعالى رحمة بالعباد جعل لهذه الأمة، بل جعل للبشرية حجة قائمة، وهو صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. فهو الحجة التي لو اهتدت البشرية لظهر لها بيوم هدايتها، ولو طلبته بواقع قرارها لم يتأخر حتى لحظة واحدة. لكننا نطلبه بألفاظ تكذبها الأفعال والحقيقة والواقع. فلذا لا دعوة تستجاب، ولا كلام يسمع، ولا نداء يسمع، لأنها أكاذيب في أكاذيب. والوجود من حيث هو واحد، والوجود يا وجود، الوجود الشخصي الأحدي الصمدي، والوجود من حيث هو يعني بما هو وجود بلا ملاحظة التكسرات الناشئة من كثرة الماهيات. لو نظرنا إلى الوجود بما هو وجود لما شاهدنا إلا حقيقة شخصية هي محض التحقق بما لها من الظهور والتجلي، فمن رأى الحق بلا تجلي كان خاطئا، ومن رأى التجلي بلا حق كان خاطئا. من رأى برؤيا معتدلة مستقيمة الحق بشؤونه كان عارفا. والوجود من حيث هو واحد لا ثاني له، فلا يفرض في حقه التضاد أو المثلية، فإن التضاد والمثلية من فروع الغيرية، والغيرية والإثنينية من شؤون الفترات الماهوية. وحقيقة الوجود بما هي لا كثرة ولا كثرات، وإنما الكثرة من شأن مرتبة الوجود في عالم الظهور في عالم التجلي. فإذن الوجود من حيث هو واحد لمحالية تعدد لا نهاية ومحض الوجود عقلا، فالعقل حاكم والفطرة حاكمة والشهود حاكم أن اللا نهاية لا يحصل في حقها التكفر. وتكرر أن أمثال شبهة ابن كمونة هي وهم في وهم وخطأ في خطأ لا فرض لها في مرتبة العقل واستقرار الفطرة. فلا يمكن أن يتحقق في مقابلته أي في مقابلة الوجود المطلق الأحدي الصمدي وجود آخر، فإنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع لعدم إمكان فرض وجود ثان في مقابل حقيقة الوجود ومحض التحقق والحقية. بل وبه يتحقق الضدان ويتقوم المثلان. وبه أي وبحقيقة الوجود المطلقة الأحدية الصمدية، وهي تلك الوحدة الشخصية التي يتكلم عنها العرفاء، وبه يتحقق الضدان ويتقوم المثلان. فكل تضاد أو تماثل إنما هو ظهور من ظهورات تلك الحقيقة اللامتناهية. فكل كثرة وكل تماثل في عالم الإنسان وكل تضاد في عالم الإنسان إنما هو ظهور لظهورات تلك الحقيقة، لأن التضاد والتماثل يتقومان به، فلولا هو بما له من الظهور لما تحققت الكثرات، ولما تحققت الأمور المتضادة. فهو في مرتبة الظهور يظهر بمظاهر مختلفة، ولذا قال صاحب الكتاب: بل هو أي الوجود المطلق الذي يظهر بصورة الضجين وغيرهما، أي وغير الضجين كالمثلين، لأن وجود الضجين أو المثلين ظهور من ظهورات الحقيقة المطلقة. وبه يتحقق الضدان، يعني بالحقيقة المطلقة تحققت الأضداد وتحققت الأمثال، لأنها بتجليه تظهر. هذا نحو من التفسير والتوضيح للعبارة، وقد يراد معنى آخر، وبه يتحقق الضدان، أي أن بحقيقة الحق المطلقة اللامتناهية الأحدية الصمدية لشدة الوجود هنا ولعظم الوجود هنا، مع كونه مجمعا للصفات المتقابلة، لكنها لا تؤثر في وحدته ولا تحل في لا نهاية تحققه الوحدوي الأحدي الصمدي. فهو مع كونه الظاهر الباطن القاهر الراحم، مع كونه الأول الآخر، مع كونه كذا وكذا، كل هذه الحقائق هو مجمعها، فهو جامع للأضداد. ولو كان وجودا ضعيفا لكانت الأضداد سببا لتجزئه، لتبعضه، للتنازع عليه، في حين أن الأضداد فيه مع واقع تضادها هي متوحدة. فإذا هو في عين ظهوره بطون، وفي عين تقدمه تأخر، وفي عين قدرته وقهره وغلبته رحمة وعفو. هذا هو الوجود اللامتناهي. فمع كون الأمور هناك ترجع إلى حقائق مختلفة، لكنها لم تكثر تلك الحقيقة، فكانت تكثر مفهوميا لا حقيقيا، يعود إلى تعدد تلك الوحدة. وهذا آية التمام وآية الكمال. فإذا وبه يتحقق الضدان، ويتقوم المثلان، أي المراد على التفسير الثاني أنه تعالى جامع للأضداد والأمثال، جمع الصفات الجمالية والجلالية، وجمع اللطف والقاهر، وجمع البسط والقابض، وجمع الهداية والإضلال، وجمع الحياة والممات، والمحيي وهو المميت، وهو المعز وهو المذل، وهو النافع وهو الضار، وهو الأول وهو الآخر، وهو القريب وهو البعيد. قال علي عليه السلام: هو عال في دنوه، هو عال في دنوه، ودام في حلوه. فالصفات المتقابلة اجتمعت فيه، لكن لأنها اجتمعت في لا نهاية التحقق وفي وجوده الصحي لا متناهي، توحدت واجتمعت، ولو كانت في غيره لأثرت فيه تعددا وتكثرا. بل الصفات المتقابلة فيه تدل على سعة وجوده، لأن جمع الأضداد في شيء بلا تناف وتنافر في حقيقته الوحدوية مما يدل على السعة لذلك الوجود. فالصفات المتقابلة والمتماثلة هو تعالى، كما أنها فيه متوحدة ومتكثرة بلحاظ المفهوم، هو مصدرها في عالم الإنسان. صفاته المختلفة المتوحدة فيه سبحانه وتعالى ظهرت فأوجدت المتضادات وأوجدت المتماثلات، لكن لقصور عالم الإنسان تحققت متنافرة في الخارج، تحققت متضادة في الخارج، لا تجتمع في محل ولا تتلاءم في مكان. فإذا فبالوجود الأحدي تحققت حقائق الأمور المتضادة في عالم الإنسان، ولقصور ذواتها تنافرت وتضادت. فكل المتقابلات والمتماثلات في عالم العين والخارج هو تعالى مصدرها، وهي فيه حقيقة واحدة لا توجب تعددا فيه. وقال علي عليه السلام: عرفت الله بجمعه بين الأضداد. فإذا من اجتماع الأضداد فيه، من كونه معزا مذلا، من كونه أولا آخر وآخر، ومن كونه مفتي ومميت من هذه الأمور يقول علي عليه السلام عرفت الله. فإذا وبتعبير آخر نقول الوجود الأحدي يظهر بصورة الجسدين ويظهر بصورة المثلين، لأن الضدين عينه في مرتبة الظهور لا في مرتبة الذات، لا في مرتبة الذات، كما تقدم فيما مضى أن الحقائق الإنسانية هي عين الحق تعالى، لكن في مرتبة الظهور لا في مرتبة الذات. فمن تصور جهلا أن المراد أن الحقائق هي عين الوحدة الحقة الأحدية الصمدية، إما تصورها جهلا أو تكلم إلى تكلمذ على يد الأساتذة، فالحقائق عينه في مرتبة الظهور لا هي عينه في مرتبة الذات الأحدية، في مرتبة الذات الصمدية كلا ثم كلا. فإذا الأضداد هي تلك الحقيقة في مرتبة الظهور، لأننا قلنا فرارا على أن الحقائق والأعيان الخارجية ليست أمورا متعلقة به، بل هي عين التعلق. ويلزم منه أي من ظهور الوجود بصورة الضدين الجمع بين النقيضين، ويلزم منه أي من ظهور الوجود بصورة الضدين، الوجود ظهر بصورة الضدين، أي ظهر الوجود المطلق في مرتبة التجلي بصورة الضدين. ولذا كل شيء في العالم هو مظهر من المظاهر الإلهية، هو مظهر من المظاهر الإلهية. فالله ظاهر في عالم الطبيعة، ظاهر في عالم المثال، ظاهر في عالم التجرد، والله تعالى ظاهر فيك أنت أيها الإنسان، لأنك جمعت العوالم جميعا. فمن أراد عرفان الحق عرفه بنفسه قبل أن يعرفه في سماء أو أرض. ويلزم منه الجمع بين النقيضين، بل أي الوجود المطلق والجامع بين النقيضين، لأنه في كل مورد ثبت الضدان ثبت النقيضان أيضا، لأنه كما تعلمون أن التناقض أو أن النقيض هو رفع، لأن هو رفع الشيء، فنقيض كل شيء رفعه. وإذا كان نقيض كل شيء رفعه، لذا قال ويلزم منه الجمع بين النقيضين. لماذا يلزم منه؟ لماذا يلزم من ظهور الوجود بصورة الضدين؟ يلزم من هذا الظهور الجمع بين النقيضين. لماذا؟ علله بهذا التعليل قائلا: إذ كل منهما أي الضدين، إذ كل منهما أي الضدين يستلزم سلب الآخر، بمعنى أن كلا من الضدين يستلزم سلب الآخر، لأن في كل تضاد لا بد من ثبوت النقيضين، لا بد من ثبوت النقيضين، لأنه لولا محالية اجتماع النقيضين لما كان جمع الضدين والمثلين محالا. قال الشيخ محي الدين ابن العربي في فصحه العزيري في صفحة 302 على الطبعة القديمة، قال: الألم والراحة من النقيضين، الألم والراحة من الأمور المتضادة وليس من الأمور المتناقضة، لكن قال: إن الألم والراحة من النقيضين. ما المراد من النقيضين؟ هناك في الفصل الحزيري بين المراد من النقيضين، وقلنا نحن أن هذه المقدمة للقيصري هي خلاصة الكتاب، ولذا كل الكتاب هذه العبارات التي نقرأها تكون مسهلة، تكون ممهدة لبيان ذلك الكتاب. قال هناك أن الألم والراحة من النقيضين، ثم قال: وإطلاق النقيضين عليهما مجاز، لأن الراحة والألم من الضدين. لكن لما كان كل واحد من النقيضين يستلزم عدم الآخر، السواد يستلزم عدم البياض، والبياض يستلزم عدم السواد، الراحة تستلزم عدم الألم، والألم يستلزم عدم الراحة. أطلق اسم النقيضين عليهما أي الراحة وعدمها والألم وعدمه، فإذا التضاد استلزمه التناقض، لأن الراحة هي عدم الألم، والألم هو عدم الراحة. ومن المعلوم أن نقيض كل شيء رفعه، فإذا عاد أمر الضدين إلى النقيضين، فإذا المراد من عود الضدين إلى النقيضين بهذا اللحاظ، بهذا النحو من التسامح في التعبير الذي وضحه الماكنون في فصله العزيري. ثم قال واختلاف الجهتين إنما هو باعتبار العاقل. أرجو التوجه. قلنا فيما مضى أن هناك تضادا إلا حظنا عالم الإمكان وجدنا أمورا متضادة سواء بالإصطلاح الخاص للتضاد أو بالإصطلاح العام للتضاد وهو الإصطلاح المشهور مثل الدين، أو أردنا من التضاد والتخالف التضاد بلحاظ الأسماء الإلهية التي تقدمت من كونه موصوفا بأسماء جمالية وجلالية، من كونه موصوفا باللطف والقهر، من كونه موصوفا بالبسط والقابل إلى آخر ما تقدم من الصفات. يقول المصنف، يقول القيصري: الاختلاف واختلاف الجهتين، يعني اختلاف هذه الأمور بعضها مع بعض وتقابلها وتضادها، إنما هو في العاقل، يعني العقل ينظر بمنظار فيرى أمورا متكثرة، يرى قهرا ولطفا، يرى صفات جمالية وصفات جلالية، يرى قبضا وبسطا. فالاختلاف يرجع إلى العقل والإدراك، فهو اختلاف مفهومي وليس اختلافا حقيقيا يعود إلى تلك الهوية اللامتناهية. هذا إذا قلنا المراد من الاختلاف والتضاد، والتضاد بتلك الأسماء الذي يرجع إلى تضاد مفهومي لا إلى تضاد عيني. وإذا أرجعنا التضاد هنا إلى تضاد الممكنات، فنقول الممكنات العقل اعتبرها متضادة حين لاحظها بجهاتها وبماهياتها وبخصوصياتها الموجبة للتكثر. وقلنا على أن التكثر الناشئ من قبل الماهيات تكثر بالعراق وليس تكثرا بالذات، لأنه يرجع إلى تلك الحدود والإطارات، فلو رفعت لكان الوجود حقيقة واحدة، لكان الوجود هو ذلك الفيض الأقدس، ذلك الفيض الأقدس، لكان الوجود ذلك الوجود المنبثق، لكان الوجود تلك الرحمة المطلقة، لكان الوجود ذلك الواحد الصادر من الواحد، لكان الوجود هو النفس الرحماني قبل التقطيع بواسطة الآثار المعينة، قبل كونه سماء أو أرضا. أقرأ الكتاب. واختلاف الجهتين إنما هو واختلاف الجهتين إنما هو باعتبار العاقل، باعتبار العاقل بل أي الاختلاف بحسب التحليل العقلي، وإلا فالمتضادان متحققان في متن الخارج والواقع، فهما في متن الواقع مجتمعا، فهما في متن الواقع مجتمعان متوحدان، كل الأمور المتضادة لا تنافر فيها في تحققها الخارجي في متن عالم الإنسان. بل فإذا المتنافرات متنافرات بلحاظ حدودها الخاصة، وإلا فهي جميعا متحققة في الخارج، أي الخارج وعاء لها في عالم الإنسان، فلا تنافر بينها لرجوعها إلى ظهور ذلك، إلى ظهور تلك الحقيقة المطلقة. بل فهي متحققة في متن الخارج ومن ظهورات الوجود الحق الصمدي الأحدي. فإذا لا تنافر ولا تضاد بينها بما هي وجودة، لأنها اجتمعت جميعا في كونها الإنساني، واجتمعت جميعا في كونها ظهورا لتلك الحقيقة الأحدية. أو نقول لأن الوجود الأحدي مع كون الصفات بحسب المفهوم مختلفة، هذا إذا أرجعنا باختلافنا إلى الحق سبحانه وتعالى، إذا كنا المراد من الصفات ثبات الصفات الإلهية، إذا أرجعناه إلى هذا مع كون الصفات متقابلة كالقابض والباسط والظاهر والباطن، بل فهي بحسب المفهوم العلم غير القدرة، والقدرة غير الحياة، والحياة غير السمع والبصر. هذا بحسب المفهوم، وإلا بحسب الحمل الشائع الصناعي الصفات هي عين الذات، فكما وأن هذه الصفات عين الذات كذلك الصفات المتقابلة كالباطل والقاضر والظاهر والباطن هناك في عين الذات هي كلها عين تلك الحقيقة اللامتناهية. لكنه تعالى مع تعدد الصفات بحسب المفهوم والعاقل، هو كله علم كله حياة، فجميع الصفات عين الذات. وقال الحرفاء والإنسان الكامل من مظاهر جمع الصفات، والإنسان الكامل من مظاهر جمع الصفات. أبي سوده الإنسان، الله سبحانه وتعالى جعله مظهرا من مظاهره العليا، فالإنسان مظهر للحقيقة الإلهية، آية تحكي الحق سبحانه وتعالى. إنسان الجبل يحكي بجانب أو جانبين، إنسان الوجود الكذائي يحكي صفة أو صفتين أو أكثر. جمع الصفات الإلهية ظهرت في هذه الوحدة الظلية وهي الإنسان الكامل. بلي الصفات في الإنسان الكامل متقابلة، الإنسان الكامل هو مظهر للرحمة، فالرسول الأعظم مظهر الرحمة الإلهية، وفي يوم آخر هو مظهر للغضب الإلهي، وقف على 700 من مجرمي اليهود، من خونة اليهود الذين نقضوا العهود، فضرب أعناقهم في صباح يوم واحد. فلما حوصب وحوصب من البعض قال ملحمة كتبت على بني إسرائيل. هذا هو الرجل الذي يتململ تململ السقيم، هذا الرجل الذي يترتعد فرائصه خوفا من الحق، هذا الرجل الذي هو مظهر الحق، مظهر الحنان، مظهر الرحمة، مظهر الإنسانية، مظهر الجمال، مظهر للأسماء والصفات الإلهية. وإذا به بنفسه في يوم من الأيام إن كانت الرحمة تأديبا، ظهرت الرحمة فكانت تأديبا وكانت نكالا، فهي رحمة على كل حال. الإنسان الكامل من مظاهر جمع الصفات والصفات المتقابلة، فإذا تخالف الصفات الإلهية في وعاء العقل لا في متن العين والخارج. ولذا قال الكتاب: وأما في الوجود، أي في الوجود المطلق الحق الأحدي الصمدي، فتتحد الجهات كلها، كل الجهات، كل الصفات هي عين الذات، وكل الصفات المتقابلة هي عين الذات، وهي عين وبعضها عين بعض، فظهوره بطون وبطونه ظهور، فقبضه بسط وبسطه قبض، لأن كل متحقق مع ضده أو مثله هو ظهور لتلك الحقيقة. هذا إذا أرجعنا الثبات إلى عالم الإنسان والخارج. وأما في الوجود فتتحد الجهات. خلاصة الكلام ونفصل العبارة. أما في الوجود، أولا نقول أما في الوجود الإلهي، أي في الوجود الحق الصمدي، فتتحد الصفات، لأن تكثرها كان بلحاظ المفهوم لا بلحاظ الشائع الصناعي، وهي الحقيقة الإلهية. فكل الصفات هنا تتحد. أثر السورة الثانية أن نقول: وأما في الوجود، يعني وأما في متن الخارج والعين، وإن اختلفت الأمور فكان السواد غير البياض، واختلفت الأمور فتضادت، لكنها متوحدة في كونها متحققة في عالمها الإنساني، فهي في وعاء الإنسان متوحدة، في وعائها الوجودي متوحدة، مختلفة بلحاظ التكثر الماهوي، والتكثر الماهوي تكثر بالعرض لا يخل في وحدة الوجود. واضح المسلم؟ فإذا نقول: وأما في الوجود فتتحد الجهات، لأن كل متحقق مع ضده أو مثله، هذا بلحاظ عالم الإنسان، فهو ظهور بتلك الحقيقة. وكذا ما للأشياء من ظهور أو بطون، ومن وحدة أو كثرة، لأن كل شيء في عالم الإنسان إذا لم تلحظ فيه جهة الحد ولم تلحظ فيه جهة الماهية هو وجود، والوجود يتحد مع الوجود الآخر، الوجود لا ينافر الوجود، الوجود مع الوجود حقيقة واحدة لا تنافر بينهما، إنما تعددت هذه الحقائق لضعف وجودها ولإطارها الحدي. وهذه الوجودات مع الحق تعالى متحدة، وهذه الوجودات المتكثرة المتباينة في عالم إنسانها هي مع الحق متحدة أيضا، بل هي عين الحق، لكن في مرتبة الظهور لا في مرتبة الحق سبحانه وتعالى. الحق سبحانه وتعالى من فرض المحال ومن الجهل المطلق أن يقول قائل أنه يتحد مع شيء آخر، فلا يقبل الحدود لأن اللامتناهي لا يحد في المتناهي، ولا يعقل الاتحاد لأن الوجود الذاتي كيف يكون إنسانا واحدة. فإذا العاقل فضلا عن كونه حكيما أو عارفا لا يتوهم حدودا أو اتحادا يمكن عدم ذاتا. إنسان لم يعرف فلسفة ولم يعرف عرفانا يتخبط في الظلمات ويريد أن يعرف الفلسفة بالمطالعة بدون دراسة وبدون تسلمذ، قد تصدر منه مثل هذه الفلسفة. بل وهذه الوجودات مع الحق تعالى متحدة في مرحلة الظهور لا في مرحلة الحد، لا في مرحلة الذات. الأضداد والأمثال جميعا مع إلغاء خصوصياتها الفردية وعدم لحاظ جهاتها الماهوية تتحد في حقيقة الوجود، وكونها ظهورا في تلك الحقيقة المطلقة الإلهية فتتوحد الجهات جميعا تحت ظل تلك الحقيقة الأحدية الصمدية. فإن الظهور البداء، فإن الظهور والبطون وجميع الصفات الوجودية المتفاضلة مستهلكة في حين الوجود. أرجو ها هنا أيضا نقول فإن الظهور والبطون ما للحقائق الإنسانية من ظهور أو ما للحقائق الإنسانية من بطون، ظهورها وبطونها يتوحد في كونها الوجودي. وكذلك ما للصفات الإلهية من كونه ظاهرا باطن أو من كونه كذا أو كذا، كلها تتوحد في واقع لا نهايته وفي واقع أحديته وصمديته، أي في عين الوجود المطلق، أي في عين الوجود المطلق الأحدي الصمدي. جميع الحقائق والأشياء بعد إلغاء خصوصياتها الحدية وشؤونها الماهوية الفردية كلها تكون مستهلكة تحت ظل الوحدة الأحدية الصمدية، فتكون هوية ظلية واحدة. والهوية الظلية الواحدة هي ظهور الهوية الحقيقية الإسمية. أو نقول الصفات المختلفة والمتقابلة مستهلكة فانية مندكة في الحقيقة الأحدية، فلا مغايرة إلا باعتبار العاقل. العقل ينظر إلى الأشياء بلحاظ حدودها وإطاراتها فيراها متباينة متكثرة، وإلا فلو نظر إليها بما هي ظهور لتلك الحقيقة لوجدها وحدة ظلية عافية عن تلك الوحدة الحقة الحقيقية الأحدية. حدودها وماهياتها. فلا مغايرة إلا في اعتبار العاقل الكتاب، فلا مغايرة إلا في اعتبار العاقل أرجوك وجهك، فلا مغايرة للصفات في المرحلة الربوبية الأحدية إلا باعتبار العقل. الله تعالى ليس أنا وأنت بفطور ذواتنا حيوانيتنا الناطقية غير علمنا، وعلمنا غير قدرتنا. الله تعالى هو الهوية التي لا ثانية لها، هو الهوية اللامتناهية المحضة، والهوية اللامتناهية المحضة هي حقيقة واحدة كلها علم، كلها قدرة، كلها وجود، كلها بما لها من الصفات حقيقة واحدة تقابلت الصفات أو لم تتقابل. مشكلة له هذا إذا نظرنا إلى وحدة التقابلات لبعض الصفات الإلهية، وإذا نظرنا إلى الأمور الخارجية فكذلك فلا مغايرة إلا في اعتبار العقل، لا مغايرة في الحقيقة الوجودية الذاتية إلا باعتبار العقل حينما يعتبر الماهيات والتكثرات، فالماهيات مسار كثرة أساس، وإلا فهي بما هي لسان واحد يحكي لا نهاية. فكل عالم الإنسان هو علامة واحدة، هو هوية واحدة، هو وجود واحد ظلي يحكي فناءه وارتباطه بتلك الحقيقة الحقة. فلا مغايرة إلا في اعتبار العاقل، أي ما يرى من التناقضي والتضادي والتماثلي بين الأشياء والحقائق العلمية في عالم الإنسان، فهو بلحاظ النظر العقلي حينما يكون اللحاظ إلى الخصوصيات والحدود والماهيات، وإلا ففي متن الواقع كلها شأن من شؤون تلك الحقيقة الحقة المطلقة، بل هي عين تلك الحقيقة المطلقة لكن في مكتبة الظهور والتجلي. فإذن المتناقضات والمتضادات والمتماثلات بتحليل عقلي هي متكثرات، وإلا فالجميع من حقيقة الوجود الشخصي وشؤون ظهوره وتجليه والصفات السلبية. من بعد ما بين القيصري على أن التقابل في عالم الوحدة الحقة الأحدية تقابلا بلحاظ المفهوم والذهن وليس تقابلا بلحاظ الواقع العلمي للوحدة الأحدية، ومن بعد ما بين أن التكثر والتقابل في مكتبة الخارج والعين الإنساني يرجع لا إلى تقابل في حقيقة الوجود، بل إلى تقابل في لحاظ الكثرات العرضية الذاتية التي لا توجد تكثرا في واقع عالم الإنسان، لأن بإلغاء وبغض النظر أن تكثراتها الماهوية هي وحدة ظلية تحكي وحدة حقيقية إلهية، من بعد ما أرجع الصفات الوجودية إلى وحدة